أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. قال الشهيد الأول عليه الرحمة: تام الخلقة. وشرح ذلك الشهير الثاني قال: فلا يجزي الأعور ولو ببياض على عينه كما تقدم بالأمس، والأعرج والأجرب ومكسور القرن الداخل ومقطوع شيء من الأذن والخصي، وصلنا والأبتر. إذن الأبتر يصدق عليه، الأبتر ما هو؟ هو مقطوع الذنب، يصدق عليه بوضوح بأنه ماذا؟ بأنه ناقص، كما تقدم في رواية علي صحيح علي بن جعفر عندما قال: فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا. فإذا مصادق النقص. أما بعض الفقهاء الذي ربط ذلك بأنه هل يؤدي إلى نقصان القيمة أو نقصان اللحم به، هذا لم يتضح حتى، يعني أنا لم أراجع كلامه في مصدره، ولكن بهذا المقدار لا ربط لنقصان القيمة أو اللحم، بل يعني كثير من الموارد المذكورة أساسا يمكن لا أثر لها في نقصان القيمة، يعني نقصان مقدار من الأذن وما شابه، هذا واضح أنه أصلا لا يؤثر على القيمة أبدا. وساقط الأسنان لكبر وغيره، أيضا سقوط الأسنان يؤدي إلى ماذا؟ إلى نقص فيه. والمريض، تكلمنا بالأمس عن المريض، ذكرنا كلام الشيخ الأستاذ عليه الرحمة بأن المرض لا يعتبر ماذا؟ نقص، لا يعتبر نقصا. وقلنا بأنه المرض لعله استظهار، هذا مجرد استظهار، يعني انقدح بالبال بأنه المرض يختلف بين كونه مزمنا أو يعني علاجه طويل الأمد، وبين المرض يعني العارض السريع الزوال، هذا لا يمكن لا يصدق عليه أنه نقص. أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء، وثقبها ووسمها وكسر القرن الظاهر وفقدان القرن والأذن خلقة ورد الخصيتين فليس بنقص. هذه الأمور كلها الآن التي ذكرها وليس بنقص، وإنكارها الأخير يعني المردود الخصيتين عبارة عن الموجوء مكروه. طبعا أساسا أنه رد الخصيتين إذا كان يعني إذا كان خصوصا يؤدي إلى فقدان عملها لا يعتبر نقصا، مشكلة لي. يعني قد نوافق بأنه مجزئ للرواية مثلا صحيح، أما أنه قلنا لا يصدق عليه أنه نقص، كيف لا يصدق على النقص إذا كانت الخصية عنده لا تعمل؟ بالنسبة عن فقدان القرن والأذن خلقة، أيضا يمكن شيخنا الآن على نحو التفكير والإثارة يمكن نفرق بين حالتين، بين ما كان نوعه ليس له قرن، نعم هذا لا يعتبر نقص، لا يعتبر نقصا لأن هذا النوع أساسا لا قرن له. أما إذا كان من شأنه أن يكون له قرن في هذا النوع وهذا غير موجود لديه، هذا يعتبر ناقص، يعني لا يشترط في النقص أن يكون معه في بداية الخلق ثم ماذا؟
يزول
عنه. يعني الإنسان الآن، الإنسان إذا ولد بيد واحدة لا يقال عنه أنه ناقص لأنه ولد بيد واحدة، يقال عنه بيد واحدة لأنه نوعه له يدان وهذا يد واحدة. فإذا لا نقبل أنه الإطلاق بأنه إذا كان النقص خلقة فلا يعتبر نقصا، هذا مو صحيح. نأتي إلى الروايات، تكلمنا بالأمس، يعني هذه الرواية عن متكررة بالأمس مع اليوم، مرسل ابن أبي ناصر عن أحدهما، هذا الآن الذي تقدم أين ابن أبي ناصر؟ هذه الرواية تقدمت صفحات قدمت بالأمس هذا. سئل عن الأضاحي. في الصفحة السابقة عندما قال صحيح البيزنطي بإسناد له عن أحدهما، هناك عبر عن صحيح البيزنطي بإسناد له عن أحدهما، سئل عن الأضاحي. صفحة طبعا 475، صفحة قبل هذه الصفحة التي نحن فيها. سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس. هو هذا الحديث هذا. سئل عن الأضاحي إذا كانت مشقوقة الأذن أو مثقوبة بالسمة، قال ما لم يكن مقطوعا فلا بأس، لكن هنا عبر عنها بأنها مرسل ابن أبي نصر. ذكرنا بالأمس بأنه السند هكذا، يعني في نفس الكتاب المصدر عندما وصل إلى البيزنطي قال ماذا؟ قال بإسناد له. جيد. الرواية التالية صحيح طبعا الأمد الدلالة، أولا الدلالة الآن في الرواية التي تقدمت الدلالة واضحة بأن مجرد الشق أو الثقب لا يضر إلا إذا كان يؤدي إلى قاطع فيه قاطع، يعني مجرد الشق مع وجود كامل الأجزاء لا ضير فيه، أما إذا كان هناك قاطع من الأذن هذا يؤدي إلى عدم إجزاء هذا الهادي. وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الضحية، عندك ماذا مكتوب عن الضحية؟ الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح. كيف بعد هنا الآن يجي السؤال، كيف تكون الأذن مشقوقة وهنا يقول وإن كان شقا؟ فسر حتى يستقيم المعنى، وإن كان شقا يعني مع قطعين مع القطع. ولذا قال سيد الترحيني وذيله محمول على كون الشق أوجب قطعا جمعا بينه. وشلون؟ أوجب نقصها قطعا، قطع في الأذن أو كذا في الأذن، أنا محل سؤال عن الأذن. لا لا بينه قطعا مثل ما هو أمامي صحيح أضبط، أنا قاعد نتكلم عن القاطع وعدم القاطع. عموما هو إن شاء الله معنا واضح. قال في المدارك وقد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء وهي التي لم يخلق لها قرنون، والصمغاء وهي الفاقدة للأذن خلقة للأصلي، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها. الدعية دعا الخلاف كذا عندكم؟ دعا الخلاف
وعن الخلاف والجامع دروس كراهة الجماع،
وعن هنا مكتوب الدعاء وعن الخلاف والجامع والدروس كراهة الجماع لاستحباب الأقرن. طبعا استحباب الأقرن نعم، عندنا رواية صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما سئل عن الأضحية فقال أقرن فحل سمين عظيم العين والأذن. إذن يستحب أن يكون أقرن، طبعا هذه استفدنا ويكون عظيم العين والأذن، طبعا عدم الهزال هذا شرط، عدم الهزال سيأتي بعد قليل، أما أن يكون وصل إلى حد السمنة أنه سمين هذا استحباب فيه. فالأقران وأيضا يكون فاحل يكون ذكر، هذه من الاستحبابات. وأما بالنسبة لرد الخصيتين أجلكم الله فهو يعبر عنه بالموجوء، وهو مردود عروق الخصيتين حتى تفسد، حين أن تفسد لا تعمل، يعني الفرق بين الخصي والموجوع ان الموجود الخصيتين موجودتين وان كان لا تعملان، واما الخصية اصلا سل منه الخصيتين. للاخبار منها صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام: والفحل من الضأن، من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة. معنى النعجة مجزئة، ومع ذلك قال الموجوء من الضأن أفضل من النعجة، والنعجة خير من المعز. فإذا الموجوء يجزئ، لو كان لا يجزئ لما كان خيرا من النعجة. وخبر أبي بصير وفي سنده علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: المردود أحب إلي من النعجة. مكتوب عندكم إلي؟
لا،
هي الحديث فيه إلي، هذا نقص في الكتاب. المردود طبعا هذا جزء من الحديث الآن المنقول هنا، هذا جزء من الحديث، حديث أكبر من كذا. قال: المردود أحب إلي من النعجة، وإن كان خصيا فالنعجة. من حيث الدلالة هذه دلالتها واضحة جدا، يعني لعلها قد نعبر عنها بأنها صريحة، بأن الخصي غير مجزئ، يؤتى بنعجة ولا يؤتى بخصي. أما إذا كان مردود فالمردود مجزئ ويقدم على النعجة من حيث الأفضلية. ننتقل إلى قول الشهيد الأول: غير مهزول بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل. هذا التفسير ممن؟ من الشهيد الثاني. شرطية عدم الهزال إن صح التعبير هذا لا بأس بها، يعني لدينا روايات عليها سنقرأها بعد قليل. أما الكلام في تفسير الهزال، ما هو المقياس في إدراجه في المهزول أو غير المهزول؟ ورد في بعض الروايات بأن يكون هناك شحم على الكليتين، إذا كان هناك شحم على الكليتين فهو مجزئ، مجزئ. البعض يعني هذه القضية يعني لم تتم لديه هذا الضابطة، فأرجع إلى ماذا؟ إذا لم تبين ضابطة في الشارع فيكون المقياس هو العرف، ما يعد عرفا بأنه مهزول لا يعتبر، يعني لا يجزئ، وما لم يعد عرفا كذلك فلا بأس به. ما الدليل على قضية الهزال؟ صحيح العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام: وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك. طبعا أنا وجدته سمينا أجزأك، هذا قبل الذبح وبعد الذبح. كيف يعني شراه متعمدا هزاله، أو يعني ملتفتا إلى هزاله، وذبحه ملتفتا إلى هزاله، وبعد ذلك تبين أنه سمين أجزأه، يعني ينبغي أن نقيده أيضا بماذا؟ بإمكانية تمشي قصد القربة. يعني لو فهمنا منهم ما فهمتم شيخنا لابد من تمشي قصد القربة، يعني فعلا قصد القربة بوجه معين. يعني أما إذا يعلم أن المهزول غير مجزئ ويذبحه على أساس أنه غير مهزول، أن على أساس أنه مهزول، لو كان يعلم أن المهزول غير مجزئ وشراه وهو ملتفت إلى معتقدا، وهو معتقد أنه مهزول وذبحه على هذا الأساس، كيف قصد القربة شيخنا؟ كيف قصد القربة؟ كيف بعد؟ يعني يقول هذا هو كان يعتقد أن هذا الهادي غير جامع للشرائط وكان ملتفتا لذلك وذبحه، كيف يذبحه قربة الله تعالى؟
هذا كله على فرض أن هذا الشرط معلوم.
هذا شكرا، أنا يعني اشتريته مهزولا، يعني اشتريته مهزولا يعني في معتقد أنه زالة.
لا، على فرض أن شرط عدم كونه مهزول موجود عند الحاج قد يكون هو معلوم.
لا لا، ظاهر العبارة فوجدته سمينا، يعني بالتالي مو انه تعلم. القضية التي تبدلت هو انه كان يعتقد الهزال فتبين انه سمين، ما في يعني قيد اضافي بانه تعلم او التفت او تذكر شيئا اخر. وان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي، شراه على اساس انه مهزول وجده فعلا مهزول فهذا لا يجزي. طبعا بالنسبة للفقرة الأولى التي تكلمنا عنها قبل قليل، إما أن نقول فوجدته سمينا هذا قبل الذبح، أنه يعني تبين أنه لا هذا سمين، صحيح هو شراه فوجده سمينا فذبحه بعد ذلك وهو جامع للشرائط، ما في مشكلة.
لا شك أنه ما في إشكال، يعني قطعا هذا ما في إشكال. أنا أشتري وبعد إذا جيت أقدم إلى الذبح أجد أنه مهزول، قطعا أنه
أجد سمين،
أجد سمين قطعا أن هذا مجزئ، يعني ما يحتاج أصلا أن الإمام يفصل فيه، لأن أنا أديت الوظيفة اللي علي. الكلام أن أنا لو ذبح بعد الذبح اكتشفت هذا، هل يمكن أن يكون مجزئا بالنسبة لي أو لم يكن مجزئا؟
ما عندنا مشكلة احنا لو حملنا بالصورة التي ذكرت لك مع تمشي قصد القربة منه. لا قصد طبعا بعد شو بيجي بعض الخلاف من بعض الفقهاء، إذا تمشي قصد القربة يمكن يعني نقبل، أما إذا لم يتمشى من قصد القربة، يعني مثلا واحد جاي بحيوان وهو يعتقد يقول هذا مو مجزي، هذا حسب كلام الروايات كلام الله سبحانه وتعالى كلام رسوله غير مجزي، انه بعد باقي بيتين الله تعالى الله اكبر وذبح الخروف، بعد تبين لا انه هذا هو مجزي.
يقول انا وش المانع انه هذا الحاج لا يعلم بشرطيه عدم الهزال في قدمه على
هذا خلاف ظهور الروايه، انه قضيه محل نظرها فقط انه اعتقاده وما وجده بس، هذه الفقهية. وخبر السكون، خبر السكون فيه النوفل أيضا في سنده، فإذا سكون مشكلة النوفل طبعا أكثر من مشكلة السكوني. عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة رغيف خير من نسك مهزول. نسك طبعا عبر عن الهدي بينه نسك
مستبعا، يعني لا تستشكل في أخبار السكون لوجود النوفل، كل تقريبا جل أخبار السكون
هذا 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 أحد الوجوه التي ذكرت لتوثيق النوفل اللي تفضلت به. طبعا اللي ذكرته احد الوجوه المذكوره، بس الفرق بين السكوني والنوفلي ان السكوني ذكره الشيخ في العده انه الطائفه عملت باخباره، النوفلي ما ذكره.
نقول ان لما يعني هم حالهم الى السنه يقول لك لما عملت الطائفه باخبار السكوني وجدنا في الخارج أن أخبار السكوني جلها مأخوذة من النوفل، فلازم أن يعني يكون ثقة في النتيجة.
فهذا هذا أحد الوجوه التي ذكرت والبعض قبلها وبعض لم يقبلها. والمراد من المهزول ما ليس على كليته شحم، كما عن القواعد والمبسوط والنافع والنهاية لخبر الفضيل أو الفضل. في الوسائل قال عن الفضل جزء 14 صفحة 113، أما في الكافي وفي التهذيب فهي عن الفضيل.
جيد،
هي صحيح الفضيل. حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلما ألقيت إهابيهما، صحيح؟ هذه النسخة أمامي خطأ، إصابيهما، هي إهابيهما الصحيح، إهابيهما، ندمت ندامة شديدة. لما رأيت، أو لما رأيت، صحيح؟ لما رأيت، هنا أمام مكتوب شديدة كثيرة، خطأ. شديدة كثيرة هي أنا راجعت في الوسائل، شديدة لما رأيت بدون كثيرة. لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت. هذه الرواية التي ذكرت ضابطة أن يكون على الكلية شيء من الشحم، والخبر غير نقي السند بياسين الضرير، وأيضا مضمر، فأتيته فأخبرته. زين، بالنسبة إلى ياسين الضرير، ياسين الضرير شيخنا هو الذي روى الرواية في محدودية الطواف، لأنه يلزم أن يكون ما بين الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم من جميع النواحي. هذه الرواية تقدمت في الطواف، راويها كان في سنة ياسين الضرير. ياسين الضرير لم يوثق بشكل مباشر، هناك محاولة إلى القول بحسنه. ما الدليل على حسنه عند البعض؟ طبعا ضعفه عنه باعتبار عدم ورود توثيق، لأنه نص على ضعف له، يعني لم يرد فيه توثيق، وبالتالي الرواية ضعيفة السند. هناك في بالنسبة للطواف بناء على أنه عمل المشهور يجبر الرواية، جبرت بعمل مشهور. ياسين الضرير شيخنا العزيز، بعض العلماء أرادوا أو مالوا إلى حسنه، بأي دليل؟ قالوا لعدة قرائن: روايته العهد للأئمة عليهم السلام، وظلم الشيخين ونحو ذلك، يعني بملاحظة محتوى الروايات، مضافا لرواية محمد بن عيسى البغدادي عنه ومحمد بن يحيى، وكونه صاحب كتاب في رواياته عن الكاظم عليه السلام عند نزوله بالبصرة، ولم يغمز عليه بشيء عند النجاشي والشيخ، مضافا إلى أن القميين رووا كتابه كسعد بن عبد الله والحميري وأحمد بن محمد بن يحيى صاحب النوادر، ولم يستثنه القميون من النوادر، وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. إذن البعض حاول من خلال رواياته، من خلال كتابه، من خلال من نقل عنه، وعدم استثناءه، عدم وجود قدح فيه، لأنه حسن لا أقل من الحسن. فإذا بناء على هذا الأمر، عندئذ سيكون، لا قلنا هو حسن، وبالتالي الرواية ستكون معتبرة حسنة. الرواية ستكون حسنة. جيد. الإضمار مسألة أخرى. شيخ، أنا إنصاف أنه قضية هذا الحديث الحسن، يعني مثل هذه الطريقة التي ذكرناها، إذا لم نعمل بها ما راح يبقى عندنا حديث حسن إلا قليل. شنو حديث حسن؟ أنه إذا لم ينص على وثاقة، قلت منه إيش؟ أنه مثلا لم يوثق، الرواية ضعيفة. فجمع مثل هذه القرائن إجمالا حتى للقول بحسن بعض الرواة شيء جيد صحيح. أنا لا اشترط في القول بحسنه النص على أنه حسن. لدينا أيضا ماذا؟ لدينا صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما: وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه. هذا لعله يؤيد قبل قليل فهمكم أنه يعني ذبحها على أساس أنها ماذا؟ أنها يعني ذبحها على أنها مهزولة، فبعد الذبح تبين السمينة، لأن قوله فخرجت سمينة، خرجت سمينة يبعد أن يقصد بها قبل الذبح. فخرجت سمينة يعني ظاهر العبارة أنها بعد الذبح خرجت سمينة. صحيح العيس تقدم سابقا عنها. وعن ابن أبي عقيل: عدم الإجزاء للنهي عنه المنافي لنية التقرب عنه، التقرب عند الذبح، وهو كالاجتهاد في قبال النصوص المتقدمة. يعني الرأي الذي ذكرناه أو الإثارة التي ذكرناها لعلها ليست مع ابن أبي عقيل تماما كما نقل منه لا يجزئ أبدا، أن نقول إذا انقص إن تمشى قصد القربة لا بأس. لدينا صحيح منصور في الصفحة التالية. صحيح منصور في سنده عن سيف عن منصور، سيف فسر بأنه بن عميرة، وثق إلا أن ابن شهر آشوب وصفه بأنه واقفي، والبعض رفض كلام ابن شهر آشوب، وبالتالي هي الرواية معتبرة وإن اختلف في وصفها بأنه صحيحة أو موثقة بناء على خلاف سيف بن عميرة. عن أبي عبد الله عليه السلام: وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه. إذن الصورة التي لا تجزئ أن يشتريه مهزولا ويجده مهزولا. جيد، الآن قضية أنه على الشح على الكليتين شحم أو ليس عليها شحم، كيف نحرزها قبل ذبحه؟ كيف نحرزها؟ يقول: ويكفي فيه الظن المستند إلى نظر أهل الخبرة لتعذر العلم به غالبا، فمتى ظنه كذلك أجزأ وإن ظهر مهزولا لتعبده بظنه. في الأمور التي يتعذر العلم بها غالبا يكتفى بماذا؟ بالظن، لا سيما عندما يكون هذا الظن من أهل الخبرة. بعد ذلك تبين أنه لم يصب في ظنه، يقول أجزأ. لماذا؟ لأنه متعبد بظنه. طبعا في بعض المسائل لا سيما يعني قد بعض الفقهاء يقول لا ربط بين ذلك، متعبد بظنه بعد ذلك تبين أنه أخطأ قد يطالب بماذا؟ بالإعادة. يعني ليست هناك ملازمة دائمية بين التعبد بأمر معين والقول بإجزائه بعد انكشاف عدم إصابته، ليس هناك تلازم دائمي. نعم، قد يذهب البعض بأنه هناك يعني تلازم عرفي إلا مع ماذا؟ قيام دليل على عدم الإجزاء أو ما شابه. بخلاف
أنه يقول أنه تعمل بظنك ولم ينكشف،
لم ينكشف. نعم، إذا كان أنت مثلا العمل بخبر الثقة تتعبد به إلى أن إذا تبين لك أنه لم يصب، عندئذ يتغير الحال. بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنه لا يجزئ. ما الفرق بينهما؟ الشهيد يبين، أقول لي أن تمام الخلقة أمر ظاهر، نتكلم عن عرجه مثلا أو عن عندنا به أو عن أذنه أنها مقطوعة أو غير مقطوعة، وهذا مثلا أمر ظاهر، فتبين خلافه مستند إلى تقصيره. هنا لم يتعبر، هنا هو مقصر في خلاف الهزال، هو لم يقصر. وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما بعد الذبح، إذ لو ظهر التمام قبله أجزأ قطعا، ولو ظهر الهزال قبله مع ظن سمنة عند الشراء ففي إجزائه قولان. إذن لو شراه على أساس أنه سمين وقبل الذبح تيقن بهزاله، الروايات التي تقدمت بعضها واضح بأن يعني يظاهرها هكذا البدوي بأنه يجزئ. هنا الشهيد عليه الرحمة يقول قولان أجودهما الإجزاء للنص، النص الذي استظهرنا منه أنه يجزئ هكذا، هذا هو الرأي الأجود، وإن كان عدمه عدم الإجزاء أحوط. ولو اشتراه من غير اعتبار، يعني بدون اعتقاد أنه سمين جامع للشرائط، أو مع ظن نقصه أو هزاله لم يجزي إلا أن تظهر الموافقة قبل الذبح. ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعد الذبح، لصحيحة العيس بن القاسم عن الصادق عليه السلام. إذن شيخنا في ملاحظة الفقرة الأخيرة نقول بأنه الروايات التي تقدمت تتكلم عمن اعتبر، يعني عمن كان معتقدا أنها جامعة للشرائط فتبين عدم الإجزاء، فتبين عدم الجامع قالت مجزية. أما الشخص الذي اشترى بدون أن يفحص بدون أن يسأل، هذا في إجزاء، ليس لدينا دليل على أنها ماذا، أنها تجزئه
إذا طلعت مجزية،
إذا طلعت أنها غير جامعة. إذا ظهرت غير جامعة ليس لدينا دليل على أنها مجزية. أما إذا ظهرت جامعة سنقول نعم عندنا دليل. لماذا؟ لأنه لو ذبحها مع اعتقاد عدم الجمع للشرائط فتبين أنها جامعة أجزأت، فإذا من ذبحها وهو غير متفت أو ولم يفحص فتبين كونها جامعة، هذا أولى بالإجزاء. اعتقاد العدم لم يضر بالإجزاء، فكيف بخلو الذهن من المسألة؟ سيكون أيضا أولى بالإجزاء. أما بالعكس في المسألة الأولى وهو لو لم يفحص عنها وذبحها فوجدها غير جامعة، هنا لا دليل على الإجزاء. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.